الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء. الإخبار نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات، وتقول إن تبادل الرسائل معها لا يزال مستمرا. سقوط عشرات القتلى في تفجير انتحاري يستهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية. بوتين يوقع اتفاقية انضمام مناطق جديدة إلى روسيا، ويقول إن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطنين روس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الولايات المتحدة لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات، مضيفا أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما زال مستمرا. وحول الضمانات التي تطالب بها طهران للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر، أكد أمير عبد اللهيان أن الاتفاق يجب أن يكون بطريقة تجعل الفائدة الاقتصادية من العودة للاتفاق النووي ملموسة. من جهة أخرى، لفت أمير عبد اللهيان إلى أنه يمكن بدء المفاوضات مع السعودية على مستوى سياسي وعلني، لكن يجب تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه في المفاوضات معها في العاصمة العراقية بغداد. وحول تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وعدم جدية الولايات المتحدة إزاء ذلك، نتابع التقرير التالي.
خطوات قليلة لكنها مهمة تقف حائلا أمام توصل محادثات إلغاء الحظر إلى اتفاق تمهيدا لإحياء الاتفاق النووي بسبب عدم امتلاك الولايات المتحدة الشجاعة الكافية لاتخاذ القرار. هذا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد أن طهران لن تترك طاولة المفاوضات، وأن على أمريكا أن تترجم إعلان حسن نيتها عبر الرسائل المتبادلة بين البلدين على أرض الواقع.
نحن جادون بشأن الاتفاق، لكننا لا نعرف ما إذا كان جانب الأمريكي لديه الواقعية والشجاعة اللازمتان لاتخاذ قرار. بالطبع يتحدثون أحيانا عن مشاكلهم داخل أمريكا والكونغرس، هذه هي مشاكل الجانب الأمريكي.
عدم تمتع الولايات المتحدة بالشجاعة الكافية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أحاديا، أقر به ضمنيا مسؤول ملف إيران في الخارجية الأمريكية روبرت مالي، مع إعلانه أن واشنطن لا تستطيع أن تضمن عدم خروج الإدارة الأمريكية القادمة من الاتفاق النووي، رغم معرفته جيدا سبب إصرار إيران على الحصول على ضمانات وأنها لا تسعى للوصول إلى السلاح النووي. ومع عدم توفر الإرادة الجادة لدى الأمريكيين، تشدد إيران على تمسكها بمواقفها وحقوقها والعمل على الإسراع في تطوير قطاع التكنولوجيا بحسب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وذلك مع الالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات الضمانات الشاملة.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنهاني إن طهران قدمت مذكرات احتجاج رسمية خلال اجتماعات عديدة استنكرت فيها استضافة إقليم شمال العراق الجماعة الإرهابية المناهضة لإيران. ولفت كنهاني إلى أن إيران طلبت مرارا من مسؤول العراق منع انتشار هذه العصابات على أراضيهم، مشيرا إلى احتفاظ طهران بحقها في الدفاع عن أمنها القومي وفقا للقوانين الدولية. كما ندد كنعاني بمواقف بعض الدول كأمريكا وألمانيا بعد انتقادها الضربات الإيرانية التي استهدفت هذه الجماعات الإرهابية. حذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري من مغبة التعرض لطائرات إيران المسيرة، متوعدا بالرد على أي عدوان أمريكي. وقال اللواء باقري أن القوات المسلحة تمتلك معلومات دقيقة عن قواعد حرير وأربيل ودهوك شمال العراق، مضيفا أن طهران تتصدى لزمر الإرهاب الساعية لتقسيم البلاد. واعتبر باقري ادعاء أمريكا تدميرها مسيرة إيرانية دليلا على تواطئها مع العصابات الإرهابية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ستستهدف أي قاعدة عسكرية في دول الجوار في حال تعرضهم للأمن القومي الإيراني. أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني بدء مهمة الأسطول 86 للإبحار حول العالم، وأشار إلى الأنشطة التي قام بها سلاح البحر على مستوى العالم ودخوله المياه الدولية بعد سرقة عوامة من قناصة البحر واستعادتها، لافتا إلى توفير كوادره الحماية لنحو 5000 قطعة بحرية حتى الآن. وقال إيراني أن وظائف هذا الصنف العسكري لا تقتصر على توفير الأمن للسفن الإيرانية فحسب، بل يقدم المساعدة لكافة القطع البحرية. استشهد مسؤول الاستخبارات في حرس الثورة الإسلامية بمحافظة سيستان وبلوشستان إثر هجمات إرهابية وقعت قرب مسجد في مدينة زاهدان مركز المحافظة. واستهدف الإرهابيون مركزا للشرطة في زاهدان تزامنا مع خروج مسلين من مسجد قريب من الموقع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما تصدى منتسب قوى الأمن للمسلحين. وذكرت السلطات المحلية أن هذه الجماعات أضرمت النار بمحطة إطفاء، مشيرة إلى تسير دوريات لمروحيات حرس الثورة وطيران الجيش في سماء المدينة لتعقب المنفذين. أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانا حول أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، أعلنت فيه عن اعتقال نحو 50 عنصرا من زمرة مجاهدي خلق الإرهابية، كما لفت البيان لاعتقال أكثر من 70 آخرين من أعضاء جماعات إرهابية بمحافظة كردستان الإيرانية، البعض منهم على ارتباط بالكيان الصهيوني. أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين في عملية انتحارية وقعت صباح اليوم في مركز تعليمي غرب العاصمة كابول أثناء وجود طلاب فيه. المتحدث باسم الشرطة خالد جدران قال إن الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في مركز كاج التعليمي الذي يعمل على تأهيل الطلاب استعدادا لإجراء امتحانات دخول الجامعة. ووقع الاعتداء في حي دشت البرش، وهو منطقة تقيم فيها أقلية الهزارة، وسبقا شهدت عددا من أعنف الاعتداءات التي وقعت في أفغانستان. وللمزيد حول التفجير الإرهابي في كابل نتابع التقرير التالي.
هكذا كان المشهد صباح الجمعة في جامعة كابل، بينما كان الطلاب يتحضرون لإجراء امتحانات القبول للسنة الدراسية الحالية. تحولت القاعة إلى مكان يعبق برائحة الدم والموت بعد التفجير الانتحاري الذي نفذه مجهول داخل القاعة، والنتيجة عشرات الطلبة بين شهيد وجريح، ومشاهد دموية أخرى تعيد إلى الأذهان ما يتعرض له الهزارة في أفغانستان من إرهاب متواصل.
كنا في وسط الامتحان وفجأة وقع انفجار بين مكان جلوس الفتيات. كانت الفتيات جالسات في الصف الأول وكنا جالسين خلفهن.
كنت جالسا داخل الكابينة الخاصة بي عندما وقع الانفجار. رأيت الكثير من الأشلاء، أصيب الناس بالذعر الشديد وأصيب بعضهم. ساعدت في حمل بعض الجثث، كانت حصيلة الضحايا عالية جدا، ولم تسمح لنا طالبان بالتقاط الصور.
شاهد عيان قال إن ما لا يقل عن 600 شخص كانوا في المركز التأهيلي المستهدف الذي يقوم بإعداد طلاب لامتحانات الدخول إلى الجامعات، ويضيف أن سقف القاعة الدراسية انهار بالكامل وتحطمت الأبواب والنوافذ من قوة الانفجار. وهذا الاعتداء الذي استهدف مرة جديدة قطاع التعليم وقع في حي دشت البرشي في غرب العاصمة، وهي منطقة غالبية سكانها من الشيعة وتقيم فيها أقلية الهزارة. وفي 20 نيسان إبريل الماضي قضى 6 أشخاص على الأقل وأصيب 24 بجروح في انفجارين استهدفا مدرسة للصبيان في الحي نفسه. وفي أيار مايو العام الماضي وقعت سلسلة تفجيرات أمام مدرسة للفتيات في الحي ذاته أوقعت 85 ضحية معظمهم تلميذات وأكثر من 300 جريح. في ردود الأفعال دانت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان هذا العمل الشنيع، مؤكدة أن الأمن يتدهور في أفغانستان. من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن الاعتداء يذكر بشكل مخزن بعجز طالبان وفشلها الكامل في حماية الشعب الأفغاني. وهنا تطرح أسئلة عن توقيت تلك العمليات الإرهابية وأهدافها، بينما جماعة داعش الوهابية لا تزال تنشط في البلاد وتقوم باستهداف ممنهج لمكون أفغاني بعينه منذ استلام طالبان الحكم في البلاد.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون أصبحت مناطق روسية وأبناؤها قرروا هذا الأمر وهو من حقهم. في كلمة له ألقاها خلال مراسم توقيع اتفاقية انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، قال بوتين إن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطنين روس من اليوم وسندافع عنهم ونعيد بناء مناطقهم. وأشار بوتين إلى أن على كييف أن تحترم اختيار مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا ودعاها للتفاوض. وللمزيد بشأن إعلان انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وردود الأفعال الدولية إزاء ذلك، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا أصبحوا مواطنين روسا من اليوم، وعلى نظام كييف وأسيادهم الحقيقيين في الغرب احترام إرادة الشعب واختياره. كلام وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له خلال مراسم التوقيع على وثائق ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية، داعيا كييف إلى التوقف فورا عن القتال ووقف جميع أعمالها العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات.
إن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك. أريد أن يستمع نظام كييف ومشغلوه في الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطني روسيا وإلى الأبد. الغرب ينتهج سياسة الاستعمار الجديد من أجل الهيمنة على العالم وإسقاط الأنظمة. لقد أنهى الغرب بازدواجية معاييره كافة الاتفاقيات والمواثيق.
هذا الإجراء الذي يأتي بعد أيام من استفتاءات الانضمام التي أجريت في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا جنوب وجنوب شرق أوكرانيا يمثل تصعيدا حادا في الصراع المستمر منذ 7 أشهر في أوكرانيا، وتحديا للإرادة الأمريكية والأوروبية الرافضة أصلا لعمليات الاستفتاء والضم. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن إدانته لما وصفها بمحاولات روسيا الاحتيالية لضم مناطق ذات سيادة أوكرانية، متواعدا بأن عقوبات بلاده الجديدة على روسيا ستكبد من يدعم إجراءاتها ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا، مؤكدا مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا ودبلوماسيا.
روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية.
قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا أنهم لن يعترفوا إطلاقا بهذا الضم، واصفين إياه بغير القانوني ومتهمين الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر. بدوره أكد المجلس الأوروبي أن القرارات الروسية لاغية وباطلة ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني على الإطلاق. في غضون ذلك أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده اتخذت ما وصفها بالخطوة الحاسمة بالتوقيع على طلب الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا. أما كيان الاحتلال وبحسب موقع إكسيوس فأصدر أمرا عسكريا للجنود الحاملين للجنسية الروسية والموجودين في روسيا بالعودة فورا إلى فلسطين المحتلة.
أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد إعلان نتائج الاستفتاء حول انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا. وتستهدف العقوبات 10 شخصيات بالمؤسسة العسكرية والهيئة التشريعية الروسية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحربية كرد على الاستفتاء. بدورها قالت المفوضية الأوروبية إن المناطق التي شهدت الاستفتاء الأخير أوكرانية والدول الغربية لن تعترف أبدا بضمها إلى روسيا. مستمعينا، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. مقتل وإصابة 15 إرهابيا في إدلب والجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية بالحسكة. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى وإصابة العشرات جراء قمع الاحتلال مسيرات بالضفة الغربية. الأمم المتحدة تعتبر تجديد الهدنة السارية في اليمن وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية. أهلا بكم من جديد. نفذ الطيران الحربي الروسي غارة استهدفت مقرا لعصابة النصرة الإرهابية بريف الجنوب لمحافظة إدلب السورية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 15 منهم. إلى ذلك اعترض الجيش السوري رتلا لقوة الاحتلال الأمريكي حاول العبور في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة وطرده من المنطقة. من جهة أخرى، أخرج الجيش الأمريكي 14 سهريجا محملا بالوقود عبر معبر الوليد غير الشرعي مع الأراضي العراقية في إطار مواصلته سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة والمنطقة الشرقية بالتعاون مع ميليشيا قسد ومجموعات مسلحة أخرى. أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات قوات الاحتلال المشددة ومنها العراقيل والتجديدات عند الحواجز ومداخل مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين بمواجهات متفرقة في عدد من المناطق بالضفة الغربية إثر قمع قوات الاحتلال مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان. من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق منها مخيم العين في نابلس والذي شهد اشتباكات مسلحة مع المقاومين. كما أعلنت مجموعة عرين الأسود أنها امطرت قوات الاحتلال بوابل من الرصاص أثناء انسحابها من نابلس. هذا وشهدت مدينة القدس نفيرا عما دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية نصرة للشهداء والمسجد الأقصى.
جمعة الشهداء، هكذا أطلقت عليها القوى الوطنية والإسلامية التي دعت إلى النفير العام نصرة للشهداء والأسرى ودفاعا عن المسجد الأقصى المبارك الذي يدنس من قبل المستوطنين وبدعم رسمي من قبل حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية برئاسة يائير لبيد.
هناك حالة واضحة باتجاه التصعيد، ومقابل التصعيد الإسرائيلي يجب أن يكون هناك تصعيد مقدسي فلسطيني باتجاه منع الإجراءات المتسارعة التي تتخذها حكومة الاحتلال للسيطرة على القدس وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص.
عشرات الآلاف شدوا الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك رغم تشديد القيود وإجراءات الاحتلال عليهم وعلى المدينة المقدسة، حيث أبقى الاحتلال على رفع مستوى حالة التأهب تحديدا بالقدس المحتلة لما تشهد مواجهات ضد الاحتلال.
الاحتلال عماله مسكر الحواجز على هذه الفئة من الناس اللي ما حاجة للصريح وأنها تدخل، وكمان برضو إذا وصلوا هون كمان بتلاقي الجيش والشرطة مباشرة إجوا ومسكوه ومعتقلوهم، ولكن في إصرار، يعني الثقافة موجودة عندنا أنه إصرار هذه أنه أنا بدي أصل المسجد الأقصى وأصلي.
تشهد أحياء وبلدات القدس وبشكل يومي مواجهات عنيفة وكبيرة ضد قوات الاحتلال أدت إلى إصابة واعتقال العشرات منهم.
إبقاء حالة التأهب للدرجة القصوى في القدس هذا يعني بأن هناك وضع غير مستقر أمني وسياسي لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلية في ظل تصاعد الاحتجاجات والمواجهات في القدس وباقي مدن الضفة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى أيضا تصعيد من العمليات الفردية ردا على جرائم الاحتلال.
اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانسن غروندبرغ تجديد الهدنة السرية في البلاد وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية. وحضر غروندنبرغ من إضاعة الفرصة التي وفرها اتفاق وقف إطلاق النار لتحقيق السلام، مشيرا إلى عقده محادثات مكثفة بخصوص ملفات دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والكوادر العاملة بالموانئ والمطارات. وأضاف غروندنبرغ أن الهدنة أحدثت أثرا ملموسا على حياة اليمنيين على حد قوله، مضيفا أن السعي لتحقيق السلام يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف. استشهد مواطن إثر انفجار لغم بمخلفات العدوان السعودي في محافظة الجوف شمال اليمن. إلى ذلك أكدت بيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة استمرار تدهور الأمن الغذائي في اليمن خلال الشهر الماضي. وبحسب البيانات فقد سجل استهلاك الغذاء أسوأ مستوى له منذ شباط عام 2018 في آخر تحديث للبرنامج عن الأمن الغذائي في اليمن. وأظهر استطلاع للبرنامج أن 85% من الأسر في شرق اليمن وجنوبه و 51% في شمال اليمن وغربه لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتها اليومية. حققت المعارضة في الكويت تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على نحو 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين. وبموجب نتائج الانتخابات حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة البالغ عددها 50 مقعدا، بينما خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم، بينهم 3 من الوزراء السابقين. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
سقوط مدون للنواب الحكوميين في انتخابات الكويت، والمعارضة تحقق تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين. وبموجب نتائج الانتخابات حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة 50، بينما خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم، بينهم 3 من الوزراء السابقين. وحصد النواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس. وحسب النتائج فقد حصد المكون الشيعي 10 مقاعد في سابقة لم تحدث من قبل، في حين حصد الإسلاميون بين سلفيين وإخوان ومستقلين 8 مقاعد. وتنافس على مقاعد البرلمان هذه المرة 305 مرشحين، بينهم 22 امرأة. وشاركت في الانتخابات وهي السادسة في 10 سنوات شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد، متهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان. وتهز البلاد أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة، وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد. ويقول تابعون لهذا الشأن إن هذه الانتخابات حملت مفاجآت كبرى، واكتساح نواب المعارضة سيشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتزايد المطالب الشعبية بإنجاز مشاريع تنموية.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات، وتقول إن تبادل الرسائل معها لا يزال مستمرا. سقوط عشرات القتلى في تفجير انتحاري يستهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية. بوتين يوقع اتفاقية انضمام مناطق جديدة إلى روسيا، ويقول إن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطنين روس. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونسلط فيه الضوء على سياسات أمريكا في المنطقة والعالم ومراوغات هذا الشيطان الأكبر لتأجيج الفتن وإشعال نيران الحروب في سائر دول العالم. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى دور أمريكا في تغذية الحرب في أوكرانيا بدلا من المواجهة المباشرة مع روسيا، خدمة لمصالحها وعلى حساب الدول الأخرى حتى الدول الحليفة لها. عنوان هذه الحلقة: مراوغات أمريكا في حرب أوكرانيا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أعلنت أمريكا عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 270 مليار دولار، تشمل منظومات صواريخ عالية الدقة من نوع هايمرز تحمل على مدرعات خفيفة، بالإضافة إلى 580 مسيرة هجومية، بحسب المتحدث بلسان البيت الأبيض جون كيربي. وهذا ما يدل بنظر المراقبين على محاولات أمريكية لتسعير الحرب الأوكرانية، في حين أنها تتجنب المواجهة المباشرة مع روسيا لتحارب أوكرانيا بالنيابة عنها، وتراقى كل هذه الدماء من أجل مصالحها اللامشروعة. ويرى المراقبون أن هناك نوايا أمريكية واضحة لتسعير هذه الحرب على غرار بقية الحروب والفتن التي أشعلت واشنطن فتيلها في دول أخرى دون إفساح أي مجال للمقاتلين بالتوصل إلى حلول لوقف الحرب وحقن الدماء. أعزائنا الأفاضل، ننتقل إلى ضيف عزيز عبر الهاتف. ننتقل إلى الباحث والكاتب السياسي من سوريا الدكتور سعيد دودين. دكتور دودين، السلام عليكم وأهلا بكم. أعلنت أمريكا عن مساعدات تسليحية لأوكرانيا بقيمة 270 مليار دولار، تشمل صواريخ عالية الدقة ومسيرات هجومية. على ماذا يدل هذا؟ وهل يدل على نوايا أمريكا لتسعير الحرب الأوكرانية؟
زميل الكريم، لا يمكن فهم ما يدور في أوكرانيا دون أخذ ثلاث حقائق بعين الاعتبار. الحقيقة الأولى أن حلف شمال الأطلسي، نحن نطلق عليهم النازيين الجدد، أعلنوا استراتيجية الهيمنة، النظام العالمي الجديد، وخوض سلسلة من الحروب دون خسارة جندي أو دولار واحد. كيف ذلك؟ الانقلاب الفاشي، إلقاء نظرة في الشبكة العنكبوتية ووضع ثلاث أحرف NAD، هذا اختصار لما يطلق عليه National Endorsement for Democracy، هذه المخابرات الأمريكية. وعندما تدخلين على موقع أوكرانيا ستجدين أسماء 65 شبكة تجسس تعمل بإشراف وبتمويل المخابرات الأمريكية، وستجدين عن كل شبكة المبالغ السنوية التي حصلت هذه التنظيمات عليها. هذه التنظيمات هي التي نفذت الانقلاب الفاشي في كييف. وإذا استمعت إلى أول مختلة تنتينها رئيس وزراء، ستستمعين وهي تقول أن لديها حلم هو امتلاك رشاش وقطع أكبر عدد ممكن من الروس. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن بعد الانقلاب مباشرة سيطرت المخابرات العسكرية الأمريكية MI6، المخابرات البريطانية، وأمان ليس الموساد، أمان الجنرالات المخابرات طعمرة العنصرية الصهاينة، وبشكل كامل على مؤسسات ودول حلف شمال أطلسي، هم الذين وضعوا الاستراتيجية ضمن استراتيجية الزحف شرقا. عام 1989 تم توقيع اتفاقيات تمنع حلف شمال الأطلسي من بناء قواعد عسكرية في مناطق الاتحاد السوفيتي السابق، وبنوا 6 قواعد عسكرية. هل الحقيقة الثانية، ما يتم في أوكرانيا هو جزء من الحرب من أجل الهيمنة الكونية؟ نحن نعلم أن النازيين قتلوا 40 مليون إنسان من شعوب الاتحاد السوفيتي، وليس باستطاعة عاقل أن ينتظر إلى أن تصل جحالف الجيوش النازيين الجدد إلى مشارف موسكو مجددا. ما تقوم به الولايات المتحدة هو تسخير الشعب الأوكراني كذخيرة بشرية لتحقيق أحلامها الهتلرية في الهيمنة الكونية. هذا ما تقوم به في جنوب شرق آسيا وعمليات القرصنة ضد الشعوب الصين، وهذا ما تقوم به بأوروبا. تعلمين الانقلاب الفاشي في جورجيا، تعلمين الحرب العدوانية الفاشية ضد شعوب يوغوسلافيا. كل ذلك هو جزء من استراتيجية واضحة المعالم مؤسستنا تطلق عليها الأحلام الهتلرية للنازيين الجدد. وانتظرنا 8 سنوات ونحن ننتظر لقرار القيادة الروسية، وكنا قلقين جدا. وأخبرك بكل صراحة، كنا في منتهى السعادة عندما اتخذت القيادة الروسية قرار لن تمر وقررت مواجهة زحف حلف شمال الأطلسي شرقا. هذه رؤيتنا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا الأفاضل، ما يحدث يدل بكل وضوح على أن أمريكا لا تتوقف عن سياساتها لتسعير الحرب والهروب إلى الأمام لاستمرار هذه الحرب بهدف استنزاف روسيا، رغم أن جميع رجال الأبحاث والاستراتيجيين الأمريكيين يعتبرون أن هذه الحرب فشلت وأن روسيا لم تستنزف، وإنما المستنزفون هم الأوروبيون والعالم برمته بما فيها أمريكا. وإن ارتفاع أسعار الطاقة زاد من خزائن روسيا بمليارات الدولارات، وبالتالي يمكن القول بأن هذه الحرب قد فشلت، وأن الرهان على الاستمرار بها يعني المزيد من الألم للاتحاد الأوروبي وللعالم وحتى لأمريكا. أما الرئيس الأوكراني زيلينسكي فهو ورغم ذلك يطالب بالمزيد من الأسلحة، مما يثبت بكل وضوح عمالته للولايات المتحدة وإدارة ظهره لمصالح الشعب الأوكراني، وأن وقف أو استمرار الحرب ليس بيده وإنما بيد الشيطان الأمريكي. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم دكتور دودين. كيف تقرأ تغذية أمريكا للحرب في أوكرانيا عبر تزويدها بمنظومة قاذفة لصواريخ جديدة؟ ولماذا لا تخوض أمريكا حربا مباشرة مع روسيا؟
هذا يتناقض مع استراتيجيتها. بعد هزيمة يانكستان الولايات المتحدة في فيتنام بسبب الخسائر البشرية التي أدت إلى حركة مناهضة للحرب، اتخذوا استراتيجية كل سلسلة الحروب القادمة. باستطاعة قراءة ذلك في كتاب بريجينسكي قوة العالمية الوحيدة، اتخذوا القرار أن خوض سلسلة من الحروب المستقبلية من أجل النظام العالم الجديد، أي من أجل الهيمنة الكونية، تكون دون خسارة جندي. وقاموا بخطوتين. الخطوة الأولى عقد مؤتمر في لندن في مارس 2007 الذي كلف بتجنيد مئات الآلاف من عصابات المرتزقة الفاشية، احتلال ليبيا. وهل تعلمين من تم تعيينه آمر للعاصمة الليبية المحتلة؟ هو آمر القاعدة في شمال أفريقيا. تم تعيينه، أسست 137 قاعدة لتدريب المرتزقة. هذه ترجمة عملية لاستراتيجية شن حروب دون خسارة الجندي. وقائد حلف شمال الأطلسي الجنرال ويسلي كلارك الذي قاد جرائم الحرب ضد يوغوسلافيا بالشبكة العنكبوتية، عندما أعلن في أكتوبر 2002 أن لديه أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات وإيران على هذه القائمة. هذه الحقيقة. لا يمكن فهم ما يدور في أوكرانيا إلا إذا فهمنا الاستراتيجية النازيين الجدد في الهيمنة الكونية. وهذا الأوكرانيين هم ذخيرة بشرية في حرب حلف شمال الأطلسي ضد روسيا والصين.
مستمعينا الأفاضل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن كل ما سلم إلى النظام الأوكراني من أسلحة في الشهر المنصرم قد دمر، ولم تستطع القوات الأوكرانية تحديداً المنظمات النازية الجديدة استخدامه، كما كانت هناك صفقة صواريخ قد مررت سابقاً، واستخدمت هذه الصواريخ وأدت مهمتها بنجاح بضرب المراكز المدنية وقصفت مدنيين في خرسون ودانياس ومناطق أخرى، مما يؤكد أن الهدف من إرسال هذه الصواريخ من قبل أمريكا هو ضرب البنى التحتية المدنية وتجمع المدنيين في المناطق المحررة، وأيضا لضرب مناطق في داخل القرم خارج الحدود مع أوكرانيا من جهة. وتراهن روسيا على حدوث انقسام داخل الجيش الأوكراني، وهذا ما لم تشر إليه أجهزة الدعاية الأمريكية والغربية، حيث انفصل جزء من هذا الجيش عن أوكرانيا لمساعدة الجيش الروسي. وقد جرت محاكمات في أوكرانيا مؤخرا لضباط انشقوا عن الجيش الأوكراني، مما يؤكد نجاح الاستخبارات الروسية في استمالة العديد من ضباط الجيش الأوكراني. أحبتنا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من لبنان. دكتورة سهام، أهلا ومرحبا بك. هل تستطيع واشنطن أن توازن بين استمرار دعمها لكييف وعدم مواجهة موسكو؟
شكرا على الاستضافة الكريمة. أعتقد أن الموازنة أو حالة التوازن التي يبحث عنها الأمريكي صعبة في الحقيقة، صعبة أن تتحقق في الحقيقة لعدة أسباب. أولا لابد من الإشارة إلى أن الواضح في هذه المعركة الروسية الأوكرانية أن الأمريكي يسلح، ولكن التداعيات كلها تسقط على أوروبا. يعني رأينا تصريحات حتى من رؤساء حكومات أوروبية كرئيس حكومة المجار باعتراف بأن حتى العقوبات التي فرضت على روسيا لم تنجح، وحظر التعامل مع روسيا من يدفع ثمنه الآن هم الأوروبيون في الحقيقة. الحكومات الغربية الآن هي تنهار، يعني مثل أحجار الدومينو، يعني رأينا سقوط حكومات متتالية، يعني سواء كان في بريطانيا في فرنسا. أعتقد أن هذه المسألة ستمتد في الحقيقة لكل الحكومات في إيطاليا أيضا، أعتقد أن هذه المسألة ستمتد إلى كل دول أوروبا. طبعا المسألة هنا، أولا الأمريكي كان يهدف من خلال إشعال فتيل هذه الحرب لتوريط روسيا في حرب استنزاف طويلة الأمد في أوكرانيا، نظرا لما تمثله أوكرانيا كساحة رخوة مؤثرة على الحدود الروسية، وبالتالي على الأمن القومي الروسي، نظرا لتشابكها مع سلسلة دول كانت في السابق كلها دولا تابعة للاتحاد السوفيتي. وبعد سقوط منظومة الاتحاد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه الدول وهذه المناطق كأداة ضغط وتشويش وإرباك لروسيا. ثانيا الهدف الأمريكي الثاني هو محاصرة روسيا وتسليط أقصى العقوبات عليها، وذلك من خلال توريط طبعا الأوروبيين وعلى رأسهم ألمانيا في هذه المواجهة لقطع كل سبل الحل المستقبل الذي قد يجمع بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ويجعل من هذا الأخير قطب قوي مستقل عن الهيمنة الأمريكية، خاصة في المجال الاقتصادي وتحديدا في مجال الطاقة، يعني الغاز والنفط. ثالثا الأمريكي هو براغماتي في سياسته، وخططه دائما ما تشهد المفاجآت والتطورات وعملية التطويع مع تطور الأحداث، وهذا يبدو من كلام كيسينجر الأخير. يعني منذ أكثر من شهرين تحدث كيسينجر في مؤتمر دافوس، أظهر بشكل من الأشكال حالة الإرباك الأمريكي عندما صرح بأن هذه حرب عبثية وبأننا لن نستفيد منها وبأنها ستكون تداعياتها خطيرة ليس فقط على أوروبا ولكن أيضا ستطال الولايات المتحدة الأمريكية. الذي طبعا حالة الإرباك الأمريكي هذه بدأت ترى في هذه الحرب حالة عبثية يجب أن تتوقف، نظرا لتداعياتها التي بدأت تضرب الحليف الأوروبي والتي يظهر أنها ستتسع لتضرب الأمريكي أيضا وسوق الطاقة العالمية، وقد بدأت مفاعيلها تظهر الآن. النقطة الأخرى هو عجز حلفاء الولايات المتحدة عن إيجاد البدائل الكافية لتعويض الغاز الروسي، وهذا بحد ذاته يشكل أزمة كبيرة نظرا لارتفاع الأسعار وغيرها من الأزمات التي بدأت تظهر معالمها في محطات البنزين في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لغلاء ارتفاع سعر البنزين وغيره من التداعيات. طبعا هذا كله يضرب هذه حالة التوازن التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها في هذه الحرب. في مثل هكذا ظروف أعتقد أنه سيصعب على الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع روسيا لأنه ليس هذا الهدف. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحسب حساب كبير جدا لأن التوازن الاستراتيجي يقتضي أنه إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا ستنتقل هذه الحرب من حرب ساحة محددة أو محدودة إلى حرب نووية وهذا ستكون تداعياته أكبر وسيدفع ثمنه الجميع. يعني ستدفع ثمنه أوروبا وسيدفع ثمنه الأمريكيون بالتأكيد لأن القدرات النووية الروسية في مواجهة القدرات النووية لدول المنطقة سواء كان في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية سيدفع ثمنه الجميع. وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول دائما أن لا تصل إلى حافة المواجهة المباشرة لأنها تدرك تماما أن تداعيات هذه المواجهة ستكون نتائجها بالتأكيد تدميرية على كل الصعد وسيدفع الجميع ثمنها بالتأكيد.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة مراوغات أمريكا في حرب أوكرانيا. مستمعينا الكرام فيما يتعلق بتداعيات الحرب الأوكرانية أيضا نستطيع أن نقول إن أمريكا تسلح أوكرانيا لكن على ما يبدو أن التداعيات تسقط داخل أوروبا. وأعلن رئيس وزراء المجر أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لاستراتيجية جديدة بشأن هذه الحرب التي تحدث اليوم لأن العقوبات المفروضة على موسكو لم تنجح وأن الحكومات الغربية تنهار مثل أحجار الدومينو. من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف حول احتمال حصول مواجهة بين واشنطن وموسكو إن استمرار إرسال الإمدادات يؤيد احتمال حدوث هذا التطور، وأضاف أن أمريكا عازمة على شن الحرب على موسكو حتى آخر جندي أوكراني لإلحاق الهزيمة باستراتيجيتها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل إن أمريكا قادرة على ذلك؟ يعتقد المراقبون العسكريون أن أمريكا سوف تستمر بدعم أوكرانيا لأنها ليست من يدفع الثمن الكبير بل أوروبا هي التي تدفع الثمن، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة إلى أوروبا وإلى أوكرانيا لإنعاش أسهم شركات صناعة الأسلحة في أمريكا. إن المعركة محسومة وإن الاستراتيجيين الأمريكيين باتوا يدركون أن المعركة قد حسمت لصالح روسيا، لكن الاستراتيجيين الأمريكيين يعتقدون أنه إذا توقفت الحرب في ظل موازين القوى الحالية فهذا يعني أن نظام الأحادية القطبية قد سقط وسلمت أمريكا والاتحاد الأوروبي بانتصار روسيا. وما تحاول أمريكا والأطلسي حاليا هو منع الحسم وإرباك روسيا حتى تستطيع أن تقيم توازنا مقبولا. مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، ماذا يعني تحذير زيلينسكي من محاولة تجميد الصراع مع احتفاظ روسيا بمواقع سيطرتها؟
في فيما يتعلق بتحذير زيلينسكي، في الحقيقة زيلينسكي يعلم جيدا أن توقف الحرب الآن دون الحصول على نتائج ترضيه هو شخصيا وترضي جماعته ومؤيديه وحلفائه سيعتبر ذلك انتصارا لروسيا، وبالتالي هو يقرأ جيدا النتائج ويعلم أنه في النهاية هو مجرد أداة تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا لمواجهة روسيا، وأنهم حين انتهاء المهمة سيتخلون عنه، وربما قد تكون هذه صرخة الديك المذبوح. يعني هو يحاول الآن أن يستميل الأوروبيين والغرب أكثر والأمريكيين أكثر لاستمرار في مساندته وفي دعمه وفي دعم الميليشيات التي تتحرك على الأرض معه، وصلت المواجهة مع الجيش الروسي، لأنه ربما بدأ يلتمس فعليا أنه سيقع في المصيدة، خاصة وأنه لم يحقق بالرغم من عنف المعارك وبالرغم من بعض الإنجازات ربما التي حققها هو وميليشياته في بعض المناطق وفي بعض المواقع، ولكنه إلى حد الآن هو غير ممسك بالحرب وغير ممسك بنتائجها، وبالتالي لا يمكن أن يقدر أن تكون هذه النتائج في مصلحته، لأنه يعلم أنه إن خسر هذه الحرب فهو لن يستطيع، لن ينجح في استثمارها داخليا لدى الشعب الأوكراني الذي من المؤكد سيحاسبه. أعلن الاستسلام في هذه المرحلة أمام انتصار روسي محقق، ولو أو تحقق ولو بجزء بسيط من أو حقق ولو جزء بسيط من أهداف الرئيس بوتين، وهي تقطيع أوصال أوكرانيا حتى لا تكون أداة تهديد في المستقبل يستخدمها الغرب وحلف شمال الأطلسي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية كمنصة لضرب الأمن القومي الروسي.
أعزائنا الأفاضل، أمريكا غير قادرة على إقامة توازن في الحرب، لأن لعبة الوقت هي لمصلحة روسيا، خاصة في موضوع الغاز وفي موضوع التمويل والغذاء العالمي، بالإضافة إلى أن التهديد الروسي فعلا بإطالة أمد الحرب وبالمواجهة بين روسيا والأمريكي والأطلسي. وتدرك أمريكا والأطلسي أن استمرار هذه الحرب وتحولها إلى حرب نووية قد تضرب الأطلسية وأمريكا، وهذا ليس من صالح أمريكا والغرب أن يتدحرج التوازن إلى حرب نووية. وهناك خبراء يقولون إن روسيا قادرة على تدمير الأطلسي خلال نصف ساعة. وللمرة الأخيرة نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، هل تعتقدين أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قد كشف في تصريحه الأخير عن سعي أمريكا لفشل روسيا في الحرب عبر تسعيرها، وهل هذا ممكن؟
طبعا تصريح سوليفان هو في الحقيقة دليل على سعي الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لإسقاط روسيا وإفشالها في هذه الحرب، وكما قال هو كما صرح بأن أمريكا ترغب حقيقة في أن تكون الحرب في أوكرانيا فشلا لروسيا لكي تكون درسا لكل من يسعى للقيام بأي خطوة مشابهة، وأن حلف الناتو هو أكبر حلف وسيكون هو القادر على إدارة زمام الأمور في تلك المنطقة. طبعا هذا يكشف عن ربما رغبة أمريكية في إيصال رسالة غير مباشرة إلى حلفاء روسيا وعلى رأسهم الصين. هو يوجه بهذه الرسالة، يوجه بهذا الكلام رسالة إلى الصين، قول بأنه إذا سقطت روسيا، إذا ما حاولت الصين أن تقوم بنفس العمل الذي قامت به روسيا في مسألة الأزمة مع تايوان مثلا بالملف التايواني، فإن مصيرها سيكون كمصير روسيا. ولهذا نرى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلعب على استمرارية الحرب مع المحافظة بشكل أو بآخر على عدم الوصول إلى نقطة المواجهة المباشرة، وهذه مسألة صعبة جدا، لأن في النهاية الاستنزاف في هذه المعركة هو لا يصيب فقط الروس أو لا يصيب الأوروبيين، وإنما أيضا هو تداعياته تصل أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولنا أن نرجع هنا إلى كلام هنري كيسنجر في مؤتمر دافوس الأخير عندما قال بأن هذه الحرب هي حرب عبثية وستكون نتائجها وخيمة وسيدفع ثمنها الجميع. طبعا هذا دليل على أن الهدف الأمريكي الآن هو العمل الحرص على إسقاط روسيا، لأنه عندما تسقط روسيا وهذه وجهة النظر الأمريكية ستسقط الصين وستسقط إيران وستسقط كل القوى الإقليمية والدولية المناوئة للسياسات الأمريكية في العالم، وستصبح مثالا طبعا يشهد لولادة نظام عالمي جديد كما صرح بذلك الرئيس الروسي والرئيس الصيني، وحتى في مؤتمر طهران الأخير في اللقاء ما بين السيد القائد وبوتين وقع أيضا الإشارة إلى هذا المعنى، بأننا الآن أمام رسم خرائط جديد وبأننا الآن أمام نظام عالمي جديد، وأن هذه القوة المتحالفة الآن عندما يتحدث الرئيس الروسي ويقول أن أمن روسيا من أمن إيران، هذه بحد ذاتها تعتبر قاعدة أو منصة المواجهة مع السياسات الأمريكية في المنطقة، وعلى أساسها يبدو أن الأمريكي الآن أصبح يرى بأنه لا مناص من مواصلة المعركة ولتحقيق ولو جزء هذه الأهداف التي شرعها الأمريكي وفرضها على الأوروبي وورط فيها الأوروبي. يعني الأوروبي اليوم يدفع ثمنها وسيدفع ثمنها تباعا في السياسة وفي الاقتصاد وفي أمن مجتمعاته وفي أمنه الغذائي إلى آخره.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، ربما نجحت الولايات المتحدة في أن تقلب الشعب الأوكراني على الشعب الروسي، لكن واشنطن تتصور أن هذه النجاحات سوف تستمر طويلا باستخدام الأوكرانيين، وأنها تكذب بأنها لا تريد أن تستهدف الشعب الروسي ولا الأوكرانيين في المناطق المحررة، بل بالعكس إنها ومن خلال أسلحتها تستهدفهم جميعا. وإن الكثير من الأدبيات الأمريكية تطمح إلى تدمير روسيا وتقسيمها، حتى إنهم قالوا يجب تخفيض عدد سكان روسيا إلى النصف. فماذا يعني ذلك؟ وعن أي ديمقراطية يتحدث الشيطان الأكبر أمريكا؟ وهل عن الديمقراطيات التي وضعوا قواعدها في العراق وأفغانستان وسوريا وفي أوكرانيا التي دعموا فيها الانقلاب الدموي في 2014 وقتلوا الأبرياء في أوديسيا ودانياس وجاءوا بسلطة انقلابية وبالنازيين الجدد الذين قتلوا 20 مليون شخص في أيام الحرب العالمية الثانية في روسيا وبيلاروسيا وحتى في بولونيا وأوكرانيا؟ هذه هي ديمقراطية الشيطان الأكبر التي تتحدث عنها اليوم واشنطن. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
كغنى أنت داري وملاذي حين يعيني المسير إنني عبد جنى وإلى القلب منى فأجرني من ذنوبي إنك أنت المجير عند كربي أنت ندبي حتى يغويني حمام أحبك نبض لقلبي كيف لي أحيا بي